بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، فهذه قراءة في كتاب العمدة في الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولسائر السامعين. وفي الدرس 65 في باب الفدية قال المصنف رحمه الله تعالى: الضرب الثاني على الترتيب، وهو المتمتع يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الحج والعمرة من كتابه عمدة الفقه: الضرب الثاني عند كلامه عن الفدية، قال: الضرب الثاني على الترتيب، وكان قد ذكر الضرب الأول وهو على التخيير في فدية الأذى. قال: على الترتيب، وهو المتمتع يلزمه شاه، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وهذا في من تجب عليه فدية وهو المتمتع، والمتمتع وهو الذي يأتي بالعمرة ثم يحل منها ويلبس ملابسه المخيط، وإذا جاء اليوم الثامن من أيام ذي الحجة وهو أول أيام الحج يلبي بالحج من مكانه حيث يوجد، إذا كان في مكة أو في أي مكان، ثم ينطلق في اليوم الثامن إلى منى فيبيت بمنى. وحكم هذا المبيت بمنى في اليوم الثامن ليلة التاسع حكمه أنه سنة مستحبة، ولذلك يمكن للحاج أن يذهب الحج في اليوم التاسع في يوم عرفة. لو ذهب الحج في ضحى يوم عرفة وذهب مباشرة إلى عرفة لا بأس، حجه صحيح وفاته سنة المبيت بمنى. فإذا وقف بعرفة إلى أن تغرب الشمس ولا يخرج من عرفة قبل غروب الشمس، ولو خرج من عرفة قبل غروب الشمس يلزمه دم، هذا إن كان قد وقف نهارا. أما إن جاء ليلا بعد غروب الشمس فإنه يجزئه ولو مر من عرفة مرورا. ونقول ذلك أن بعض الناس ربما تمسكه الزحمة زحام الناس فلا يصل إلى عرفة إلا قبيل طلوع الفجر، فلو أنه مر بعرفة مرورا ولو لمدة لحظات معدودة فإنه قد أدرك الحج، لأن المنسك الوحيد الذي يفوت به الحج ما هو؟ الوقوف بعرفة، لأنه مرتبط بزمن معين. ولذلك من رحمة الله بعباده فإن هذا المنسك يمتد إلى اليوم التالي، فالمبيت بمزدلفة مثلا يكون من غروب الشمس إلى طلوع إلى أذان الفجر في يوم العيد. وأما الوقوف بعرفة فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إليها في اليوم التاسع من ذي الحجة ضحا قبل أذان الظهر، ثم صلى الظهر والعصر جمعا صلى الله عليه وسلم وخطب الناس، ثم وقف يدعو الله عز وجل وهو راكب ناقته القصواء. واختلف الصحابة كما في حديث جابر هل كان صائما أم مفطرا، فناولته امرأة إناء من ماء من لبن فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد مسك خطام ناقته القصواء وجبذها يعني حتى لا تسير، ورفع يده اليمنى بعد أن صلى الظهر والعصر إلى أن غربت الشمس. قرابة كم ساعة؟ حوالي 5 ساعات أو يزيد، هو لا يلتفت بعد أن خطب خطبة قصيرة جامعة في عرفة، خطبة لا تتجاوز 20 دقيقة أو ربع ساعة 15 دقيقة، وقف يدعو ربه جل وعلا إلى أن غربت الشمس. وبعض الناس مع الأسف تراه يذهب إلى عرفة مبكرا جدا وكأن وراءه شيء يزعجه. لماذا؟ أنت تنتهي من هذا المنسك تدخل في منسك آخر، تنتهي من هذا تدخل في آخر، لن تذهب تنام، ستذهب إلى منسك آخر. وبعض الناس ينتهي من منى فيذهب لا يكمل المبيت ويذهب إلى عرفة الفجر، فيصلي الفجر هناك ويجلس يفطر ويشرب القهوة إلى ضحى. فإذا جاء وقت الضحى أو وقت الظهر الذي هو زبدة عرفة عشية عرفة ينزل الله جل وعلا إلى سماء الدنيا يباهي بعباده الملائكة وقد أتوه شعثا غبرا وما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه رقابا من النار من هذا اليوم العظيم يوم عرفة الذي تنازع العلماء هل هو أفضل أيام الدنيا أم يوم الأضحى على قولين. فإن لم يكن هو أفضل أيام الدنيا فهو اليوم الثاني في الفضيلة بعد عيد الأضحى من أيام الدنيا. ومع ذلك جاءت الظهر وقد شغل نفسه بالكلام والحديث مع زملائه والطعام والشراب ويذهب عند الذين يوزعون هناك ولاة الأمور الملك وفقه الله يوزعون تريلات من الأطعمة ترى ماشي شيء على يد اليمنى واليسرى. يعني بعض الناس مع الأسف يحمل ممكن خمس وجبات كيف يأكل خمس وجبات وينشغل بالوجبات يذهب يأتي بواحدة ويضعها ويذهب يأتي بواحدة ويضعها وهكذا رايح يأتي بوجبات ويترك الوجبات والعياذ بالله. وإذا جاء الظهر يصلي الظهر والعصر وينام إلى المغرب. صحيح هو أدرك عرفة لكن فاته الخير العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم وقف يدعو الله عز وجل بعدما صلى الظهر والعصر وخطب خطبة قصيرة إلى أن غربت الشمس. فإذا خرج من عرفة قبل غروب الشمس يلزمه دم. أما إذا مر بها بعد غروب الشمس ولو للحظات يسيرة ولو مرورا بالسيارة أو بالحافلة فإنه قد أدرك الحج نعم. فقال فيذبح قال شيخنا على هذا قوله هو المتمتع يلزمه شاة فإن لم يجد فصيام ثلاث أيام في الحج وسبعة إذا رجع يعني إذا كانت تجب عليه فدية على الترتيب وهو المتمتع. فالمتمتع الفدية في حقه واجبة وأما المفرد فإنه ليس عليه فدية ليس عليه أن ينسك شاة وإنما هذه خاصة بالقارن والمتمتع. فيذبح شاة فإن كان فقيرا لا يستطيع أن يذبح شاة فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج ولو كانت أيام التشريق. ولذلك هناك خمسة أيام لا يجوز صيامها منها يومان لا يجوز صيامها لأي أحد من المسلمين وثلاثة أيام لا يجوز صيامها إلا لشخص واحد وهو من لم يجد الهدي أو من قام به وصف واحد وهو من لم يجد الهدي فإنه يجوز أن يصوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. وسواء صام هذه الأيام قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة فإن ذلك يجزئه. فإن لم يتيسر له الصيام بالحج فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم يعني إلى أهليكم. فإن لم يتيسر والذي يعمل في السعودية مثلا إذا رجع إلى أهله ولو كان بالرياض في نجد فإنه يصوم هنا ولا يلزم أن يرجع إلى بلده التي هو منها أصلا. فإن لم يتيسر له صيام ثلاثة أيام في الحج فإنه لابد أن يصوم العشرة أيام في عند أهله وسبعة إذا رجعتم يعني إلى أهله. نعم. نعم. لا طبعا هذا معنية لشك لماذا يمر بعرفة طبعا هو جاء ليحج لكن إذا لم ينتوي الدخول في النسك أو ينتوي المرور بعرفة تعبدا وتنسكا لا يصح هذا لابد أن يمر ناويا الوقوف بعرفة أو الحج. وإن لم يقف لو كان مرورا يمشي بالسيارة أو يمشي على قدميه مرورا فإن هذا يجزي. أما لو وقف بالنهار ولقى فيه زحام في عرفة فقال نخرج نجلس في الهواء الطلق خارج عرفة. يعني بعض الناس يقول أنا لقيت مكان جميل ولكن مكان جميل لقيت مكان بعيد عن الناس دي كلها ولا يدري المسكين أنه فاته الوقوف بعرفة أو فاته الوقوف إلى الليل، لابد أن يقف إلى أن تغرب الشمس، ولا يصلي المغرب في عرفة، وإنما السنة أن يصليه في مزدلفة قبل أن يضع رحله، يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا وينام، لأنه في اليوم القابل يوم العيد عليه أشياء كثيرة، هو أعظم أكثر أعمال الحج، أكثر أعمال. وليت نازل العلماء هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم الليلة في هذه الليلة أم لا، والراجح أنه لم يصلي، وإن كانت أسماء رضي الله عنها صلت، وكانت عمياء تقول لغلام معها يا غلام أغاب القمر؟ قال لا، إلى أن قال غاب القمر فنفرت من مزدلفة إلى منى لرمي الجمرة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفدية الجماع بدنا، فإن لم يجد فصيامك صيام المتمتع.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: وفدية الجماع بدنا، فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع. يعني على التفديد الجماع، فإذا جامع هو محرم قبل التحلل الأول فإن حجه فاسد ويمضي في حجه وعليه التوبة، والحج من عام قابل، وعليه بدلة يذبح بعيرا ولا يأكل منه. فإن لم يجد بدلة لفقره صام 10 أيام عند بعض العلماء قياسا على هدي المتمتع. نعم، وهذه المسألة تحتاج إلى تحريف، زيادة تحريف، يعني إنما يجد بدلة، هل هناك نص؟ لا يوجد، الله أعلم أنه لا يوجد نص، وإنما هو قياس على من لم يجد الهدي. نعم، لكن فعل الجماع محظور، فعل الجماع محظور، أما الهدي فإنه واجب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك الحكم في دم الفوات.
قال رحمه الله تعالى: وكذلك الحكم في دم الفوات، يعني من فاته الحج وتأخر حتى طلع الفجر يوم النحر ولم يقف بعرفة، فإنه وكان قد نوى الدخول في النسك ولم يشترط، فإن عليه دم الفوات، وهو أن يمسك شاه، أن يمسك شاه إذا فات الوقوف بعرفة. نعم نعم. يتحلل طبعا إذا فات الوقوف بعرفة، حج ليس المنسك الوحيد الذي يفوت إذا فات لا يمكن إذا ركبه هو الوقوف، لأنه نطلب بالزمن، زمن معين من يوم عرفة إلى فجر يوم العيد، إلى فجر يوم، إذا أذن الفجر يوم العيد ولم يقف عرفة ولم يمر بها مرورا ليلا فإن حجه لا يصح، لقول النبي عليه السلام: الحج عرفة، الحج عرفة، وليس المراد أن الحج أركانه فقط الوقوف عرفة، وإنما المراد الحج عرفة، يعني أعظم أركان الحج هي الوقوف، هو الوقوف عرفة. وإذا وقف عرفة ولم ينتهي الدخول في النسك ولم يقف طواف الإفاضة ولم يسعى، فإن حجه لا يصح إلا أن يأتي بهذه الأشياء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والمحصن يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام.
قال رحمه الله تعالى: والمحصن يلزمه دم، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. الذي منع من دخول مكة كما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وأحصل في السنة الفريقية وهي طواف الآن في الشميسي، فمنع عليه الصلاة والسلام من دخول الحرم، فإذا كان قد اشترط أنه يعني إن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني، كما دل النبي صلى الله عليه وسلم دباعة بنت الزبير رضي الله عنها لما خافت أن تلد وولدت بالفعل في الميقات وخافت أن لا تستطيع إكمال الحج، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الحج فحجي واشتغل، قالت ماذا أقول؟ قال أقول الحبستاني حارس فمحلي حيث حبستاني. فإذا قال ذلك فإنه يخرج وأحصل عن دخول الحرم فإنه لا يلزمه نفس شيء. أما إذا لم يقل ذلك فإنه يلزمه أن يمسك شيء. نعم. فإذا لم يجد شيء صام 10 أيام وهو على إحرامه ثم يتحلل. نعم.
قال رحمه الله تعالى
بعض العلماء يرى أنه ليس عليه شيء إذا لم يجد شيء، لأن الصحابة كان بعض الخبراء في هذا الإحصار ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، أنهم ينتخبوا من ليس منهم الشاة ينتخب. وهذا القول في الحقيقة فيه قوة. كان لنا كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الليبية لم ينقل أو لم يصح النقل أن الرسول عليه السلام قال لهم فمن لم يجد منكم الشاة فليصم 10 أيام. وتأخير البيان في حقه صلى الله عليه وسلم عن وقت الحاجة لا يجوز، فلما لم يقل دل على أنه لا يلزم. وهذا جاء الشيخ محمد بن تيمين رحمه الله. نعم. لكن الجمهور العلمي القدامى والمعاصرين على أنه يقاس على دم التمتع.
قال رحمه الله تعالى ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة، فإن كفر عن الأول قبل فعل الثاني سقط حكم ما كفر عنه.
يقول شيخ بارك الله فيكم أمين إياك السامعين، إذا كان القاتل لا يستطيع دفع الدية فماذا يفعل؟ لو تصالح الناس على جزء من الدية، لو دخل غير القاضي كصلح يعني وصل أمر القضاء والقاتل يجب عليه أن يدفع 100 ناقة لأولياء المقتول أولياء الجان، وليس عنده إلا 20 أو 30 مثلا، فماذا يفعل؟ لو تدخل شخص بالإصلاح بينهم بين أولياء الدم والمقتول وبين القاتل لا بأس، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. والدية أصلا في القتل الخطأ تكون على العاقلة وتقسم على سنوات على العاقلة على عائلة القاتل فيتعاونون في ذلك. وما يقول به بعض الجهلاء في المجالس العرفية أن الدية 40 أو 30 أو 50 ألف ويتلاعبون بعقول الناس، هذا من التحاكم إلى شريعة الله ومن حكم الجاهلية الذي قال الله جل وعلا فيه أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويجب على هؤلاء الذين يتسمون بالحجاج حج فلان حج لله الذين يجب في المجالس العرفية الباطلة أن ينتهوا عن ذلك وأن يتوبوا إلى الله مما فعلوه من ضياع حقوق العباد. ويقولون يعني البدعة الجديدة، مثلا لو أن الشخص ضرب شخص فقالوا الحق 50 ألفا ومنها 30 ألفا للجلسة و10 ألاف للحج فلان، يعني عشان إكراما له، ويبقى كم؟ 10 ألاف، فيبقى الحق على الخمس. هذا باطل، ما في شيء اسمه الله 30 ألف للجلسة، ما معنى 30 ألف للجلسة؟ كل هذه خرافات وخزعبلات. وأيضا ما يقول به بعض أفراد الأحزاب والجماعات أنه يكتي بما إذا كان ارتكب الكبيرة أو ما يوجب الحد أو ما يوجب الحق من حزبه يكتي بأن الدية أن الناقة في الدية ب500 جنيه، وسمعنا هذا، يعني 100 ناقة تساوي كم؟ 50 ألف. يا بلاش خلاص يقتل كل يوم واحد يدفع 50 ألف لأنه من حزبه وبلغنا ذلك. عن بعض الجهال هذا وقت الجهال في جمع من الجهال. جاهل يفتي في جمع من الجهال ويتراضى عن ذلك وحزب ينسب الى السلفيه مع الاسف ولا حول ولا قوه الا بالله، لان الذي ارتكب هذا القاتل كان من ابناء الحزب. فكيف يقول ابن الحزب لك 500,000؟ يكفي 5 على 10. نسال الله العافيه. يقول كنت مفهم الله في حديث يضحك ربنا عز وجل الى رجلين يقتل احدهما يقاتل يقتل احدهما الاخر كلاهما يدخل الجنه، يقتل هذا في سبيل الله يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله تعالى على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد انه رد على الخوارج. هل نفهم من هذا انه لا يقبل توبه مرتكب الكبيره حيث انه عند اهل السنه توبة الله العبد أنه يوفقه للتوبة ويقبل توبته. عنده مرتكب الكبيرة كافر، عند الخوارج مرتكب الكبيرة كافر، هذا الذي قرره. لكن أنهم يقبلون توبة الكافر أم لا الله أعلم، لا أعلم هذا. يقول أحسن الله إليك من يد شيخنا، هل يجوز تحية المسجد في وقت كون الشمس بين قرن الشيطان وحينما يسجدون يسجد المشركون لا للشمس؟ الإمام الشافعي رحمه الله قال في هذا، هذا من المضايق مع فحولته، فهو مجتهد مطلق ليس مجتهد مذهب رحمه الله، ومع ذلك قال هذا من المضايق التي يصعب الترجيح فيها. فوقت طلوع الشمس هذا وقت يسير، قرابه 5 دقائق او 6 دقائق يقف الانسان، اذا دخل يقف لا يجلس، فبذلك يكون ارتفع عنه الحرج، ارتفع عنه الحرج، لأن هذان الوقتان عند الطلوع وعند الغروب تحرم. أما 3 أوقات الباقية من 5 أوقات فهذه تكره فيها الصلاة. أما هذان الوقتان عند طلوع الشمس وعند غروبها فالصلاة فيها محرمة، فالصلاة فيها محرمة، يعني تنفذ المطلق. يقول سماحة الشيخ لفظ السماحة هذه لا تجوز إلا لأن هذه درجة من العلم. لفظ السماحة حينما يوجد السؤال للعلماء الذين تنزل السماحة أن السماحة هذه تقال للمفتي، لذلك كيف محمد بن إبراهيم سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم شيخ الشيخ بن باز وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، فهذه الألفاظ يجب الإنسان يعني أن يتأتى فيها بالآداب الشرعية وأن يوصفها على أهلها، أن هذا من السوء من التزوير. فيقول بارك الله فيك، هل يجوز للرجل إذا كان زوجته تعمل أن يأخذ من مال عملها سواء كان برضاها أم لا؟ وجزاك الله خيرا. إذا اشترط عليها إن كان يحتاج إلى العمل واشترط عليه اذا خرجت ان تاخذ مثلا ان ياخذ منها نصف الراتب لا باس، العلماء يرون ان هذا جائز، ان هذا جائز. واما اذا لم يشترط وخروجها لا يؤثر على عملها، كان تاتي بخادمه في البيت مثلا تقوم باعمال البيت بدون فتنه للرجل وابنائه الذكور مثلا، فانه ليس له الحق في اخذ المال. اما ان اعطته أما إن أعطته إن أعطته قد يتمرد، قد يتمرد من النساء أن قد تكون هناك امرأة تعطي زوجها الحق في النقود وتساعده وتعاونه، إذا سمعت من هذا الأمر فتتمرد، يعني كان هناك تعاون والأمور
ماشية خلاص الحمد لله. لكن عند الحقوق، عند الحقوق إذا لم ير إذا لم ترضى إلا أن تأخذ حقها حقها، ولكن لو قال يوم اجلسي ولا تكوني ولا أكفيك حتى لو تعودت على العمل ولا تعودت على أخوات ولا أستطيع أن أترك الأخوات، لا أخوات ولا أخوات، اجلسي اخرجي إن كان هناك حاجة،
في العمل. قالت على نفسي حتى يصل بالعرب وأبونا شيخ كبير، شرط عدم الاختلاط وعند الحاجة، وأبونا شيخ كبير. قدمت العذر أولا، عدم الاختلاط وأبونا شيخ كبير، عندنا حاجة في الخروج. وبعض المجتمع الآن من غير حاجة تخرج، لا تحتاج للعمل وتخرج، لا تجلس في البيت. أفضل شيء للمرأة عمله في البيت. إذا كان هناك عمل يحتاج إلى المرأة ويجب أن يكون له الرجل، فلما أن تعمل في هذا، ولو كان هناك مسائل سدا لهذا الفراغ. خصوصا في بعض المجالات العربية يكون بعض الإخوة يسألون وليدي مثلا لا يوجد نساء سلفيات في تحفيظ القرآن مثلا
أو في تجويده، ويعني إذا حصل امرأة تكون نادرة في الوجود، فلا، وإن لم تكن محتاجة زوجها وإذا أذن الزوج وأولت الفتنة لها أن تخرج لتدريس النساء. وفقنا الله وإياكم. نعم نعم أنها إيه؟ قلت من تحكم شرع الله؟ لا، أنا أقول هذا ليس من تحكم شرع الله. المجالس الروحية لا أغلبها لا يحكم بشريعة، لأن الذين يحكمون فيها جهال يعتمدون على شخص كبير السن في البلد وليس له شيء ولا يتعلم شيئا أصلا، لا يعلم شيئا في الحدود ولا في الجرور ولا في القصاص ولا في القصاص ولا يعلم شيئا، لا يتعلم شيئا أصلا، لأن هذا الباب أصلا خواص طلاب العلم لا يعلمون. يعني لو قلنا مثلا الهاشمة، الهاشمة فيها كم من النخ، إذا ضرب الإنسان شفا فهشم عظمه أو نقل العظم من مكانه، يعني ربما لا يعرف خواص طلاب العلم، فكيف الحج فلان الحج لا يدخل ويخزي الناس في الله؟ هذا باطل، ومن تحاكم الجاهلية والعياذ بالله. وفق الله وإياكم، أحب الله، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.